لغة غراء هي الأجمل لغة تتسى.
قناة العروة الوثقى عبر برنامج زيلو تقدم سلسلة محاضرات في اللغة العربية
وفي الأرجاء
فيها فخرا يكفيها يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها يكفي.
تقديم الأستاذ فاضل متولي.
يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن هشام في شرحه على قطر الندى وبل الصدى: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته. في الهامش أخوات أحد عشر هي اثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر، المذكر ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، في المؤنث وكل هذه الأعداد المركبة مبنية الصدر والعجز. ماذا يقصد بذلك؟ الأعداد أحد عشر يكون هذا للمذكر، ومنه قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. الكوكب مذكر فجاء عدده أحد عشر، وتقول في المؤنث إحدى عشرة إحدى عشرة، فأنت هنا تذكر الجزئين مع المذكر وتؤنث الجزئين مع المؤنث. الجزئان هما أحد هذا جزء وعشر هذا جزء، أنت تذكر أحد وتذكر عشر. وكذلك في قولك إثنى عشر، فأنت تذكر الجزئين مع المذكر وتؤنث الجزئين مع المؤنث. ومن تذكير المذكر قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا، فالشهر مذكر واثنى مذكر وعشر مذكر. وتقول اثنتا عشرة امرأة. أما في الأعداد من بعد اثنى عشر فإنك تعكس في الشق الأول في الجزء الأول وتطابق في الثاني، ففي ثلاثة عشر إذا كان المعدود مذكرا تقول ثلاثة بتأنيث ثلاثة وعشر بتذكير عشر، تقول ثلاثة عشر رجلا، فأنت أنست ثلاثة وذكرت عشر، وهكذا إلى تسعة عشر. ومن ذلك قوله تعالى: عليها تسعة عشر، المعدود هنا ملكا أي عليها تسعة عشر ملكا، وها تعود على النار أعاذنا الله وإياكم منها، فهنا عليها تسعة عشر، فأنث تسعة وذكر عشر. هذا معناه أن الأعداد من بعد اثني عشر إلى تسعة عشر الجزء الأول يكون معكوسا، يكون عكس المعدود. إذا كان المعدود مذكرا فيكون الجزء الأول مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا فإن الجزء الأول يكون مذكرا. أما الجزء الثاني فهو يطابق المعدود تذكيرا وتأنيثا، وتفصيل ذلك يأتي في باب الأعداد إن شاء الله تعالى. كل هذه مبنية فيما عدا إثنى، كلمة إثنى معربة فقط، يعني لا أقول إثنى عشر معربة، لا ليست إثنى عشر معربة، لكن المعرب إثنى فقط. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إثنى هذا مرفوع وعلامة رفعه الألف، أما عشر فهو مبني في محل رفع. ما هو الصدر وما هو العجز؟ دائما ستجد في كتب اللغة هذا الاصطلاح أو هذا الكلام، صدر وعجز، وتجد كذلك هذا الكلام ربما تجده في كتب أخرى ككتب الفقه وكتب الاعتقاد وما إلى ذلك. الصدر هو الأول والعجز هو الأخير، صدر الشيء أوله وعجزه هو آخره. يقول: وكل هذه الأعداد المركبة مبنية الصدر والعجز إلا 12، فإن عجز هذا المركب هو 10 مبني على الفتح، وأما صدره وهو 2 في المذكر و2 في المؤنث فهو معرب كما ذكرنا، فهو معرب كإعراب المثنى، أي أن علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. وقد تعجب أيها المستمع الكريم عندما تجده يقول معربة كإعراب المثنى ولم يقل فهي مثنى، ذلك لأنها ليست مثنى عند النحاة وإنما هي ملحقة بالمثنى. فاثنى اثنى هذه ليست مثنى وإنما هو ملحق بالمثنى. لماذا؟ الفرق بين المثنى والملحق المثنى أن المثنى له واحد من لفظه، رجلان واحدها رجل، كتابان واحدها كتاب، شجرتان واحدتها شجرة، لكن إثنى ليس لها واحدة من لفظها أو ليس لها واحد من لفظها، ولذلك لم يعدوها من المثنى. يقول كإعراب المثنى بالألف رفعا والياء نصبا وجرا، تقول عندي 12 كتابا، وتقول اشتريت 12 كتابا. أما بناء ما بني منها فلتضمنه معنى حرف من حروف المعاني وهو واو العطف. يقول إنه بني لتضمنه معنى الحرف، وكثير من النحاة إن لم يكونوا جميعا يلتمسون مبررات منطقية للرفع والجر والنصب، والأنصع عندي والأبين في ذلك كله هو أن البحث عن الأسباب لا يلزم، ما دام القرآن الكريم قد أقر اللغة على هذا الوضع فإننا متبعون لها على ما جاءت عليه. بنيت اللغة بناء ثم جاء القرآن وأقره، إذن فنحن نتبعه، وأما التفتيش في العلل والمبررات فهذا أمر بعيد فيما أحسب عن العقلية العربية في العصر الجاهلي والله أعلم. يقول فلتضمنه معنى حرف من حروف المعاني وهو واو العطف، لأن قولك 11 في معنى قولك 11، فحذفت الواو لقصد مزج الاسمين، يعني الذي حذف الواو، والمفترض هنا أن هذا الذي حذف الواو هو من العرب القدماء في الجاهلية، إنما حذف ذلك لقصد مزج الاسمين معا وجعلهما اسما واحدا، وهذا أمر أنا أستبعده، والرأي متروك لكل واحد من المستمعين الكرام، ولكن أنا أستبعد أن يفكر العرب قديما على هذا النحو لقصد مزج الاسمين معا وجعلهما اسما واحدا، وكان البناء على حركة ليعلم أن هذا المركب أصلا في الإعراب، ليعلم أن لهذا المركب، أن لهذا المركب أصلا في الإعراب. ما معنى أن لهذا المركب أصلا في الإعراب؟ أي أنه مبني وله محل من الإعراب، هناك ما يبنى وليس له محل من الإعراب، هناك كلمات أنت تقول مبنية ثم تقول لا محل لها من الإعراب، كتاء التأنيث، تاء التأنيث لا تجعل لها محلا من الإعراب، لكن هنا له. هذا التركيب 11 إلى 19 هذا له محل من الإعراب، وذلك قبل مزجه، وكانت الحركة فتحة للخفة. يقول إن الفتحة جاءت لأن الفتحة خفيفة، والذي فتحها إنما أراد بذلك الخفة. وهكذا يسأل في كل اسم مبني على حركة لماذا بني، مع أن الأصل في الاسم الإعراب. يعني يقول المصنف إنه يمكن أن تسأل عن كل اسم مبني لماذا هو مبني رغم أن الأصل فيه أن يكون معربا، ولماذا بني على حركة مع أن الأصل فيه البناء، مع أن الأصل في البناء يكون على السكون، ولماذا كانت الحركة خصوصا الفتحة أو الضمة أو الكسرة. يعني لما جاءت الفتحة فلماذا الفتحة، ولما جاءت الضمة فلماذا الضمة، ولما جاءت الكسرة فلماذا الكسرة. يعني المبني على الفتح لماذا بني على الفتح ولم يبنى على الكسر والضم، والمبني على الضم لماذا بني على الضم ولم يبنى على الكسر أو الفتح، والمبني على الكسر لماذا بني على الكسر ولم يبنى على الفتح أو الضم. هذا ما يطرحه المصنف من الأسئلة، والذي يظهر لي أن هذه الأسئلة الأحرى أن توجه للعرب الذين بنوا اللغة هذا البناء، ولا أظنهم يجيبون، والله أعلم. تقول جاءني 11 رجلا ورأيت 11 رجلا ومررت 11 رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وهذا ما نفهمه من قولنا إن الكلمتين مبنيتان. وكذا تقول في أخواته إلا 12 أو إلا 12 فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول جاءني 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت 12 رجلا. وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قوله وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن 2 و2 يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. يعني هو قال إن من المبنيات 11 وأخواتها، ويقول وإنما لم أستثني هذا، ويقصد 2 من 12 من إطلاق قوله وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى، أي أنه سيوضح ذلك. وهذا الكلام فيه نظر وفيه توقف، لأن المصنف قال إلا اثني واثنتا، إلا اثنى واثنتا من 12، أو اثني واثنتي، وأنا أرفعها وأجرها لعلة لا مقام الآن لذكرها. لكن يصلح في مثل هذا الموضع أن تذكر على هذين الوجهين. المهم أن الكاتب أو المصنف استثنى ثم قال هنا وإنما لم أستثني، وهذا غير مفهوم والله أعلم. ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. وأشرت إلى أن لهما 4 حالات، تأملوا 4 بالتذكير وحالات بالتأنيث، وهذا حال الأعداد من 3 إلى 9 مع المعدود، تكون عكسه تذكيرا وتأنيثا. وأشرت إلى أن لهما 4 حالات، إحداها أن يكونا مضافين، يعني قبل وبعد، تكون مضافة، ليست قبل وبعد فقط هي التي تعرب هذا الإعراب، إنما تعرب كذلك فوق وتحت في بعض الأقوال، نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، الخفض هو الجر، يقول إنما أعرب في الحالة الأولى وهي إضافتهما لفظا، لأن الإضافة من خصائص الأسماء فهي تعارض سبب البناء، والأصل في الاسم الإعراب كما أنبأتك، يقول لأنها جاءت مضافة فلا يمكن أن تبنى، فالإضافة من موانع البناء عند الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. وأعرب في الحالة الثانية لأن اللفظ والمحذوف منوي، يقول إنها تعرب أحيانا إذا حذف المضاف، فتقول من قبل ومن بعد. لماذا تعرب؟ قال لأن المضاف إليه وإن كان محذوفا فإنه منوي، أي مقدر، فتقول من قبل، أي من قبل هذا، أو من قبل اليوم، أو من قبل فعل كذا، تقديرا. فلأنه مقدر فاعتبر وجوده وإن كان محذوفا، هو محذوف ولكنه اعتبر موجودا، اعتبر مذكورا. لماذا؟ لأن الذي حذفه قدره. فإذا كان المتحدث، هذا أمر يرجع إلى المتحدث، إذا كان قد قدر ونوى المضاف إليه فإنه يعرب قبل وبعد وإن كان ما بعدهما محذوفا. يقول لأن اللفظ والمحذوف منوي فهو كالموجود. يقول سيأتي البقية في الكلام عن الظرف. تقول جئتك قبل زيد وبعده، هنا المضاف إليه مذكور، قبل زيد، زيد مضاف إليه، والهاء في كلمة بعده مضاف إليه هو مذكور. يقول فتنصبهما على الظرفية، أي تكون قبل وبعد ظرفين، ومن قبله ومن بعده، فتخفضهما أي تجرهما، تخفضهما أي تجرهما بمن؟ قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. هنا قبل منصوب على الظرفية والمضاف إليه مذكور وهو هم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هنا بعد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ وقال: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. هنا من قبلهم قبل مجرور لأن المضاف إليه مذكور. من بعد ما أهلكنا هنا بعد مجرور لأن المضاف إليه مذكور. ما أهلكنا هذا مصدر مؤول وهو في محل جر مضاف إليه. إذن فالمضاف إليه لا يلزم أن يكون اسما صريحا، قد يكون ضميرا وقد يكون مصدرا مؤولا. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة، أي هما يجران إذا سبق بما يجرهما وينصبان على الظرفية دون أن ينونا. لماذا؟ لأنه وإن كان المضاف إليه محذوفا فإنه مقدر، وذلك قوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. يقول الرواية بخفض قبل، فجاء البيت مرويا ومن قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. إذن يقول: ومن قبل نادى، ما التقدير؟ التقدير: ومن قبل ذلك، وقدره ثابتا أي كأنه موجود حقيقة رغم حذفه. وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد بالروم. من قبل، الروم هو ما بين الكسرة والضمة، وهو يشبه حرف الأ في اللغة الفرنسية، وليس له رسم في العربية، وهو نطق ولا يكتب، هذا نطق فقط لا يكتب، ليس له رسم في اللغة العربية، هذا هو الروم. الروم والإشمام، الروم والإشمام هما حركتان ما بين الكسرة والضمة، تنطقان ولا تكتبان، وهاتان الحركتان وردتا في بعض القراءات، ونحن لا نستعملها في كلامنا، ولكن من القراء من يقرأ بها في بعض القراءات، هذا هو الروم. يقول: بالخفض بغير تنوين، أي أنه يجر ولا ينون. لماذا لا ينون؟ لأن المضاف إليه مقدر، أي من قبل الغلب ومن بعده، لأن الذي سبق هذه الآية الكريمة قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل، على هذه القراءة، على قراءة الجحدري والعقيلي، لله الأمر من قبل بهذه الإمالة، أي من قبل الغلب. أي من قبل الغلب ومن بعده. فحذف المضاف إليه أو فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان. يقول أن تحذف الإضافة ليس هناك مضاف إليه ولا ينوى المضاف إليه، أي لا يقدر، فيعربان أيضا الإعراب المذكور. لا بد أن تتأمل أيها المستمع الكريم كيف يحاول أئمة النحو رحمة الله عليهم جميعا أن يمنطقوا كل ما ورد عن العرب، وهذا والله أعلم جهد لم يكن هناك حاجة إليه. كان يكفي أن يقول إنه قد ورد عن العرب في ذلك وجوه هي كذا وكذا وكذا، أما أن يبحث عن سبب منطقي لكل شيء فهذا أمر كما سبق الكلام بعيد عن التصور العربي، لم يكن العرب يتكلمون على هذه الأسس والله أعلم. يقول فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان. هذا الذي نقوله لا يغض من قيمة هؤلاء العلماء الأجلاء، بل هم على رؤوسنا ونحن عالة عليهم، ولكن هذا مجرد رأي، قد نكون نحن المخطئين فيه، ربما نكون نحن المخطئين، ولكنه مجرد رأي. أنهم أجهدوا أنفسهم كثيرا في محاولة تبرير كل ظاهرة. يقول يعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات، يعني لأنهما إذا لم يحتاجا إلى الإضافة فهما تامان، هذا معنى قوله. فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن قبل ومن بعد. قال الشاعر، يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه، هذا البيت من الشواهد التي لم نجد لها نسبة إلى قائل معين مع كثرة استشهاد العلماء به، وهو من شواهد ابن عقيل، واستشهد به الأشموني في باب الإضافة، واستشهد به مؤلف هذا الكتاب في باب الإضافة من كتابه أوضح المسالك. يقول فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الشراب المقصود به الخمر، والفرات الماء الزلال اليسير في شربه، السائغ في شربه. فيقول أو معنى البيت قد صرت أستسيغ شرب الخمر وكنت من قبل لا أستطيع أن أشرب الماء الزلال أو الماء الفرات أو الماء السهل. يقول في الهامش وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. يقول نسب قوم هذا البيت لعبد الله ابن يعرب. يقول فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. يقول ساغ لي الشراب أي سهل مروره في حلقي وحلى مذاقه وطاب لي شربه. أغص بفتح همزة المضارعة والغين المعجمة، معجمة المراد بها التي عليها نقط، التي وضعت عليها النقط، المعجم والمهمل، المهمل هو الذي بغير نقط والمعجم هو الذي نقط. والعلماء يحرصون على ذكر كلمة المعجمة والمهملة، وفي ذلك فائدة، أنك إذا رأيت الكلمة قد كتبت خطأ فإن ما كتب بعدها يبينها. لو قال الغين المعجمة، هب أنها جاءت في طبعة العين، العين لم تأتي الغين، جاءت العين المعجمة، فإنك إذا رأيت كلمة المعجمة تفهم أنها غين وليست عينا، لأن العين تكتب بغير نقط، أما الغين فتكتب بنقط. فقوله المعجمة أي التي فوقها نقطة هكذا، أو نقطتان أو 3 نقط على حسب. أغص بفتح همزة المضارعة والغين المعجمة، مفتوحة في الأكثر ومضمومة في لغة قليلة، وهو من الغص بفتح الغين والصاد والغصص، وقوف الطعام واعتراضه في الحلق، الماء في رواية الماء الحميم، وفي رواية الماء الفرات، والماء الحميم كما هي الرواية الصحيحة هو الماء البارد، والفرات كما في الرواية الأخرى هو الشديد العذوبة، ومنه قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. فكلمة الحميم من الكلمات التي تدل على معنى وعلى ضده، فحميم بمعنى بارد، وكذلك حميم بمعنى ساخن. الماء أو الحميم، الحميم هو الماء الساخن، أي سخون، الساخن سخونة خفيفة أو سخونة شديدة، وجاء عليه قوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أعاذنا الله وإياكم ذلك. يقول إنه بعد أن أدرك ثأره ونال في عدوه، هكذا كتب مكتوب، ونال في عدوه ما كان يشتهي، طاب له الشراب، وقد كان قبل أن يصل إلى هذه الأمنية إذا أراد أن يشرب الماء لم يستطع أن يسيغه. والعرب يربطون كثيرا ما بين شرب الخمر وبين النصر، فإذا انتصر فإنه يستسيغ شرب الخمر، كما قال امرؤ القيس بعد أن أدرك ثأره أو بعض ثأره، حلت لي الخمر وكنت امرأ عن شربها في شغل شاغلي، فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. يقول إن الخمر صارت حلالا بعد أن كنت حرمتها على نفسي، والآن أشرب من غير أن أكون مستحقا ولا داخلا في إثم، هكذا يقول. يقول الشاهد فيه قوله قبلا، فإن الرواية في هذه الكلمة بالنصب مع التنوين، وذلك لأن الشاعر قطع هذه الكلمة عن الإضافة في اللفظ ولم ينوي المضاف إليه لا لفظه ولا معناه. هكذا يرى المصنف رحمة الله عليه أن الشاعر لم يكن ينوي المضاف إليه لا لفظه ولا معناه. وعند الله علم ذلك، من الذي نظر إلى ما في داخل الشاعر أكان ينوي المضاف إليه أم لا ينوي، لكن أهل النحو جزاهم الله عنا خير الجزاء كانوا يبحثون دائما عن منطق لكل شيء. ولو أنه نوى المضاف إليه لما نونه، يعني لو كان ينوي في نفسه المضاف إليه لما جاء بهذا التنوين. كيف هذا السؤال لابن هشام رحمة الله عليه، كيف يحذف التنوين؟ ونحن نعلم أن التنوين إذا حذف فإن البيت ينكسر، إذا حذف التنوين فإن البيت ينكسر، لأن البيت من بحر الوافر، والوافر هنا إذا حذفت تنوينه فإنها بدلا من أن تكون فعول ستكون فعول، وهذا ليس في بحر الوافر. وذلك يقول لما نونه وذلك، ثم قال الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. في المرة السابقة كان ينوى لفظه ومعناه، في هذه المرة ينوى المعنى فقط دون اللفظ، فيبنيان حينئذ على الضم. المقصود اللذان يبنيان هما قبل وبعد، يبنيان على الضم كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد، قراءة المشهورة في سورة الروم. يقول وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست. أسماء الجهات الست في الهامش هي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، وقد ذكرت لك ذلك أن قبل وبعد ليست فقط ما يبنى على الضم إذا لم يضف، وما بمعنى أحدها كخلف وقدام، خلف بمعنى وراء وقدام بمعنى أمام، وهكذا يعرف بعض الذين لا يعلمون أن قدام هي كلمة فصحى، كلمة فصحى قدام هذه من الفصحى، وأول ودون ونحوهن أي ومثل ذلك. مما بني على الضم وألحق بهذه الظروف لفظ غير الواقعة بعد ليس، في نحو قولك قبضت 10 قروش، قبضت 10 قروش ليس غير، تقول ليس غير بالبناء. ومن العلماء من يلحق لن نافية بليس في نحو قبضت 10 قروش لا غير، يعني يمكنك أن تقول ليس غير وتقول لا غير. منهم من أنكر صحة ذلك واقتصر على ليس، بعضهم لم يعجبه لا قال ليس فقط، فإن قلت فكيف تعرب ليس غير في هذا المثال؟ قلت ليس فعل ماض ناقص، وغير يجوز أن يكون اسم ليس مبنيا على الضم في محل رفع والخبر محذوف، تقدير الكلام على هذا ليس غير العشرة مقبوض، ليس غير العشرة مقبوضا، كما يجوز أن يكون غير خبر ليس مبنيا على الضم في محل نصب واسمها محذوف، وتقدير الكلام على هذا الوجه ليس المقبوض غير العشرة. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، يعني لعمرك هذا قسم، يقول أقسم بك أو بحياتك ما أدري وإني لأوجل، يعني أنا لا أدري وأنا خائف، على أينا تعد المنية أول، من الذي يموت منا أولا. وقال آخر يقول في الهامش إن المنوي كالثابت، وإذا وجد المضاف إليه في الكلام امتنع تنوين المضاف، فكذا يمتنع تنوين المضاف مع نية المضاف إليه، هذا سبق الكلام فيه. وهذا البيت القادم ينسب إلى بعض بني عقيل دون تعيين، يعني معروف أن الشاعر من بني عقيل ولكن لا يدرى من هو. ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة، وما شربوا بعدا على لذة خمرا. قال بعدا كما قال السابق قبلا. يقول: إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء من وراء، فجاءت وراء هكذا مبنية على الضم، فجاءت وراء مبنية على الضم، وهذا دليل على ما ذكرته لك سابقا من أن الذي يبنى على الضم ليست قبل وبعد فقط، بل هي الجهات الستة كما سبق الكلام. وهذا موقفنا إلى الحلقة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طيب استاذ فاضل، استرعى انتباهي مساله الجنس والنوى، خيالوا انها وثيقه الصله بعلم الكلام او ما يسمى حاليا بعلم المنطق، فما الذي جعل النحاة يذكرونها ضمن شروحاتهم او ضمن ابواب النحو؟
النحاة استعاروا ألفاظا من المنطق ككلمة الحد مثلا، هذه كلمة شائعة في التعريفات، ربما لا يكون هذا في النحو فقط، تجده في كثير من علوم الدين وعلوم العربي، واستعاروا ألفاظا ومعانيها وصنفوا علومهم عليها، من ذلك الجنس والنوع وأدخلوا المنطق في علم النحو ليس فقط في استعمال الألفاظ، ولكن في الطريقة. أنت ترى أنهم يبحثون لكل ظاهرة لغوية عن منطق، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه العلل التي يلتمسونها هي بعيدة عن الطبيعة العربية وعن الذوق العربي، ولكن لأن الثقافة التي شاعت في هذا العصر، أو أن الذين كانوا يتعلمون في هذا العصر لم يكونوا يتعلمون علما واحدا، بل كانوا يتعلمون علوما مختلفة، فكان الواحد منهم يتأثر في علمه الذي يتخصص فيه بالعلوم الأخرى. وللأسف بعض النحاة لم يتأثر فقط بالمنطق، ولكن تأثروا أيضا بالأفكار التي جاءت بها الفرق كالمعتزلة والجهمية وما إلى ذلك، وظهر ذلك في النحو.
جزاكم الله خيرا على هذا الدرس القيم. فقط بالنسبة لمسألة من قبل ومن بعد، أو يعني أريد أن أعرف الحالات التي تبنى فيها الجهات، وأيضا ماذا عن فوق وتحت، يعني هل هي تعتبر من المبنيات أم من المعربة؟
قبل وبعد، قبل وبعد، إذا أضيفت فإنها تعرب، وإذا لم تضف فإنك تستطيع أن تبنيها فتقول قبل وبعد، وتستطيع أن تعربها بغير تنوين، وتستطيع أن تنصبها إذا لم يسبقها حرف جر، يعني تنصبها على الظرفية بالتنوين حتى وإن لم تكن مضافة، تقول قد جئتك قبلا هكذا، أو سآتيك بعدا، أو جئتك قبل، فإذا لم تكن مضافة يمكنك أن تبنيها على الضم، ويمكنك أن تعربها بالتنوين، وأيضا يمكنك أن تعربها بغير تنوين. ابن هشام قال: أنت تعربها بغير تنوين إذا قدرت مضافا إليه، يعني إذا كان هناك مضاف إليه فإنك تعربها، فإذا لا حذف ولكن كان مقدرا فأنت أيضا تعربها، أما إذا لم يكن مقدرا فأنت تبنيه. هذا قول ابن هشام. والذي أمامنا في الشواهد أنه يجوز البناء ويجوز الإعراب بالتنوين ويجوز الإعراب بغير تنوين. فتقول جئتك قبلا وتقول جئتك قبل، قبلا بالتنوين هكذا وقبل هكذا بالبناء. في النهاية إذا لم يكن معربا، يعني إذا كان معربا فإنه إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. فإذا لم يكن منصوبا ولا مجرورا وجاء مضموما فاعلم أنه مبني. فإذا كان بعد حرف جر وجاء مجرورا فهو معرب، وإذا كان من غير حرف جر وجاء منصوبا فهو معرب. أما إذا جاء مضموما سواء كان قبله حرف جر أم لم يكن قبله حرف جر فهو مبني.
طيب أستاذنا، بما إني أنا دايما أسئلتي قليلا ترد حسب بعض الألفاظ التي وردت في سياق المحاضرات الثلاث، ذكرت حضرتك كتاب الأجرومية. لا أعلم، أحيانا تنتابني بعض المصطلحات التي تتداخل مع اللغات الأخرى. هل الأجرومية هي ذاتها النحو؟ الأجرومية تختلف عن النحو، لأن لفظ أجرومية يتداخل كثيرا مع اللفظة اللاتينية جرامر، أم هم عربوا هذه الكلمة؟ ليست كلمة جرامر بالتأكيد، ربما مأخوذة من جذر لغوي آخر. لا أدري إن كنت أستطيع أن أفسر لك ما أقصد من سؤالي، ولكن حتى لا أستفرد كثيرا وأدخل في تفسيرات ربما تبعدني عن قصدي في السؤال، فإليك اللقط.
الآجرومية نسبة إلى مؤلفها ابن آج الروم.
طب أستاذنا، هل سيرد إن شاء الله ضمن تخطيطك في سلسلة اللغة العربية؟ طبعا احنا اتفقنا ان يبقى في نحو وصرف وبلاغة، هل ربما يرد ان نطل على علم العروض والاوزان والقوافي؟ لان ربما البعض، لعلك تعلم ان بيتداخل في علمي النحو والصرف الشواهد الشعرية، والبعض يحتاج الى مثل هذه الادوات ممن يكتبون الشعر العمودي، يحتاج إلى تبسيط في هذا المجال. فهل ضمن تخطيطك أن تحدثنا إن شاء الله عن علم العروض والقوافي والأوزان؟
أقول لم يكن في تخطيطي أن أدرس علم العروض، لأنني أرى أن هذا ليس من علوم المبتدئين. هذا رأيي، ولكن إذا طلب مني ذلك فإنني لا أتأخر إن شاء الله. بارك الله فيكم. وأنا أقترح أيضا أن يضع كل واحد له صفحة على أي موقع من مواقع التواصل تعريفا بالقناة وتعريفا بكيفية الوصول إليها من تنصيب هذا التطبيق وكيفية إعداد حساب له والوصول إلى القناة. وأقترح أيضا أن يكتب مع ذلك جدول محاضرات القناة الأسبوعي إذا تيسر ذلك. أقترح أن يفعل ذلك كل واحد ممن يتابعوننا حتى تعم بذلك الفائدة. وأسأل الله تعالى أن يهيئ لنا دائما سبل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.